بودكاست لمحات يأتيكم من شبكة مايكس للبودكاست.
مرحبا بالجميع، هذا بودكاست لمحات، معكم هاشم الهلال وحمود الباهري. في بودكاست لمحات نتناول في كل حلقة كتابا وفيلما في التاريخ وعلم الاجتماع والسيرة الذاتية والسياسة وما إلى ذلك. فيما يتعلق بكتابنا لهذه الحلقة سيحدثنا حمود عنه، تفضل حمود.
هو كتاب تاريخ موجز الأديان لريتشارد هولواي، أسقف إدنبرا السابق، ترجمة محاسن عبد القادر. ميزة الكتاب أنه يعرض بين دفتي أبرز المحطات التي مرت بها الأديان، وهولواي ممتع في سرده ويلتقط التقاطات ذكية للانعطافات التي مرت فيها الأديان. وأنا شخصيا عزمت على شراء سيرته الذاتية بين إيمان والشك، لن يظهر لي تجربته الدينية ثرية. في البداية تحدث على مفهوم الرمز، أنه لا يمكن أن تفهم تاريخ الأديان ما لم يأتي في بالك مسألة الرمزية، يعني شخص تراه طائفة مقدس وتراه طائفة أخرى أنه غير مقدس أو مكان معين، فيحدث انشقاق أو اختلاف حول مفهوم أو تفسير نص معين. في أوائل الديانات تتناولها الهندوسية باعتبارها هي الديانة الأقدم، هي بدأت مع الغزو القبائل الآرية التي قدمت من أواسط آسيا لمنطقة السند المعروفة في باكستان وشمال الهند. ولو تلاحظ أن سكان الهند يميلون إلى القصر والسمار كلما اتجهت جنوبا والطول والبياض، فهم أسسوا الديانة الهندوسية، لا يعرف لها مؤسس أو نبي، لكن هم جعلوا من حكمهم للهند عبارة عن طبقات. الطبقة الأولى براهمة أهل الدين، بعدين محاربين، بعدين التجار، بعدين الصناعيين أو حرفيين، وفي طبقة خامسة المنبوذين اللي حتى الظل حقهم يدنس. فكان عندهم تراتبية أن الطبقة ما تتزوج من طبقة أعلى منك، بس الطبقة الأعلى منك تتزوج منك، يعني الرجل يتزوج من بنت أقل منه لكنه أعلى. كان لديهم نوعا ما ديانتهم فيها نوع وحدة وجود، لأنه ما يوجد في خط فاصل بين الدين أو الإله والكون. يعني عندهم كثرة آلهة، ممكن هو يمثل الكون ويمثل حيوان بنفس الوقت. اللي ساعدهم على بقاء النظام هذا، النظام الطبقي، وجود مفهوم الكارما وتناسخ الأرواح. هم كانوا يرون أنه أنت وجودك الآن في هذه الحياة الآن المادية نتيجة أعمالك في الحياة السابقة، فإذا أنت كنت جيد تترقى في مرتبتك أو حياتك، مثلا كنت فقير تكون غني، إذا كنت سيء تأتي إلى ما. فكان يقولون أنت هذا عملك السابق، تبي تتحسن خليك مطيع واعمل وفق الطبقة حقتك هذه وحافظ على النظام وحتكافى،
أنك إذا توفيت تروح في جسد غني
أي تتحسن. وهذا المفهوم تناسخ الأرواح تسرب إلى بعض الفرق الإسلامية مثل النصيرية والدروز، وموجود في اليوتيوب مقابلات مع ناس تؤمن إن هي يعني.
ذكرني بغنية ذاك عبد المهدي، شلون ما أدري يروحين بالأرواح.
وعجيب إنه المفهوم هذا منتشر، وفي ناس مؤمن يقولك أنا ممكن إن زوجتي هذه روحها كانت روحة جدتي مثلا أو كذا. وأذكر ابن جوزي كان في أخبار الحمقى والمغفلين إنه كان يتكلم إنه في واحد كان يحب قطة.
حلو اسم الكتاب، اسم الكتاب في أخبار الحمقى والمغفلين
أظنه، أو في كتاب آخر أظنه هو كان يقول في واحد كان يحب قطة.
طيب
ويقول ليش؟ يقول يا أخي هذه أمي كانت سيئة ومسخت أو صارت ذا.
ما شاء الله.
شوف هي شافتها تبتسم هي كانت.
جميل. هو مفهوم الكارما أتصور أنه أيضا منتشر على أنه أساسا هو من البوذية.
بالضبط، هو البوذا كان أمير هندوسي. وكان هو، إحنا ما قلنا أربع طبقات
صح،
هو كان الطبقة الثانية. كان منعم وما كان يشعر بسعادة. فخرج مرة من القصر وشاف واحد زاهد كذا فقير ما عنده شيء ومبسوط أكثر سعادة. فقال لي كيف أنت سعيد؟ قال إني أنا أحارب الرغبات، إني أنا ما يعني ما أطلب من اللذات المادية. فقال والله أنا ودي أكون سعيد فأكون مثلك. سلك سبيل هذا سبيل الزهد وجلس فيه سنوات وجلس مع الزهاد. بعدين قال لهم يا جماعة الخير صح أني أنا أسعد مني من قبل بس ما زلت أحس أني في شيء ناقص. بعدين هو راح عند شجرة وجلس يتأمل 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 يحاول يعرف ليش هو مو بسعيد. فاكتشف أنه تركه للزهد هذا في حد ذاته رغبة. وكان ذاك الزاهد يقول له ترك الرغبات. فقال وتوصل هو أنه حتى أصل مرحلة النيرفانا اللي هو إخماد الرغبات, أني الدنيا دي أنا أصلا ما أطلبها لدرجة أن هي ما تهمني, أنه ما أحتاج أجاهد نفسي أني مثلا أكون جائع. وخرج كان يبشر هذا أنه خليك بالدنيا دي أنك أنت لا
تقبل على الدنيا
أي ولا تنفر منها. عيش حياتك يعني جدك جيتك ما جيتك بكيفك يعني ما تكون هي. وهذا مفهوم ترى تسرب إلى الصوفية عندنا, أنه مفهوم أنه الزهد بالدنيا يعني عندنا بالإسلام أنه تتمتع أنت يعني. فبوذا استطاع أنه يعني نقل هذا المفهوم إلى مفهوم الكارما من الهندوسية إلى بوذية وانتشر. وهو كان يفسر الهولواي أنه الديانات أو المذاهب اللي يكون تقدم حلول المشاكل عندها قدرة خلاصية أنها تنتشر. فالبوذية الإسلام المسيحية هي ممكن تقدم حلول البشر لكن ممكن تتغير, بس اليهودية الهندوسية ديانات غير تبشيرية ما عندها قدرة أنك أنت ممكن تتحسن خلاص أنك أنت. أيضا في تناوله اليهود جاء عند عيد الأنوار أو الهانوكا المشهور في المسلسلات الأمريكية.
أوكي ما كنت شفتها تصدق وما انتبهت له.
هو عبارة أنه كان اليونان
بس شوف بعد رب في ناس يعني تعتبر فيه شوي.
احتلوا اليونان فلسطين ودنسوا المعبد الهيكل سليمان وفكرة الهيكل هو المعبد. فأثار اليهود وجلسوا 8 أيام ينظفون الدنس حق اليونانيين.
طيب
ثم احتفلوا باليوم التاسع فحطوا الشمعدان ذي 9 شمعات.
طيب
انه كعيد ديني نحن نظفنا الهيكل حقنا. في تناوله تاريخ الزرادشتية والمكات معروفة لدينا باسم
المجوسية
قال هي ديانة تؤمن بوجود صراع بين النور والخير وأن النار هي عبارة عن رمز وليست إله.
طيب
وكان يقول هي رمز
صح
أنها مقدسة بس ما كانوا يعبدون النار. والزرادشتية موطنها في فارس لكن هي اندثرت, بعضهم أسلم وبعضهم قتل وبعضهم غادر. فهو قال انت ذهبوا إلى الهند وأسسوا لهم مجتمع اسمه البارسيين.
البارسيين
ايه صار تحريف من فا
ايه إلى فارس
ايه
إلى بارس.
وقال من العادات التي لديهم أنهم لا يحرقون الجثث أو يدفنونها. إذا مات الميت يحطونه في العراء تأكل كالحيوانات الأرض تمتص. بعدين يجمعون العظام.
أوكي.
ما عنده مفهوم هذا. هولواي بحكم أنه متخصص في التاريخ المسيحية تناول في الكتاب كثير من الفرق المسيحية بس خلنا نركز على قصة واحدة اللي هو خروج البروتستانتية
مارتن لوثر
أنه كان لديه موقف من سكوك الغفران لأنه كان بابا ذاك الوقت يبني كنائس كثيرة هي مكلفة ورسامين فمنين يجيب دعم. قال للأغنية
من سكوك الغفران
اي انت مثلا تعمل معاصي تبي تدخل الجنة ادفع الله يهينك. فمارتن لوثر قال هذا يعني بيع يعني كنت تدمر يعني يصير واحد كل حياته يعمل معاصي قبل ما يموت إذا ويعطيه صك انه go to heaven خلاص انك تروح الجنة ووضعك تمام. ايضا كان له موقف من يعني ان الكتاب المقدس كان باللاتينية وكان يقول الشعب الالماني ما يعرف اللاتينية فجاهل
فترجم هو الكتاب المقدس
وترجم. هو ما كانت عملية سهلة لكن ساعده ان الامراء الالمان ذلك الوقت كانوا متضايقين من البابوية
صح من الكنيسة
اي وكانوا يرون ان البابا كمنصب محتكر بين 5 إلى 6 عوائل إيطالية
صح
تروح بينهم
ايه.
وكنوع نزعة قومية تعرف في بداية القرن 16 قالوا حنا ليش يحكمنا واحد بابا إيطالي وحنا ألمان فحموا مارتن لوثر وما قدر البابا عليهم. وكان مارتن لوثر عنده أراء أو تجديدات أنه أنت غير ملزم بشروح علماء الدين. راح كتاب مقدس
افتحه
اقرأ وافهمه. فصار بروتستانتية، خرجت منه كثير من الفرق، لأنه الكاثوليك في عملية مؤسسة لتفسير النص الديني. البروتستانت يعني مثلا المهاجرين ذهبوا إلى أمريكا قالوا حنا مثل بني إسرائيل يوم خرجوا من فرعون من مصر وراحوا فلسطين وقابلوا الكنعانيين وقتلوهم وأخذوا، حنا مثلهم، هربنا من طغيان أوروبا جينا عند أمريكا اللي هي كان فلسطين والهنود الحمر مثل الكنعانيين، ونبني نطبق مثل ما صار مع كتاب مقدس، نفنيهم ونبني مدينة الرب بكل بساطة. يعني إنه الكنيسة الكاثوليكية ما عندهم أشياء هذه، في عملية مؤسساتية. آخر شيء نختم بها السيخية. واحد إنسان سيخي فكر أنه ولد من أبوين هندوسيين وقال جماعة الخير أنا ودي أوفق بين الإسلام والهندوسية، بدأ يقال ذهب إلى مكة.
هو هذا الفكرة صحيحة؟
إيه.
طيب.
ذهب إلى مكة وقال عندهم فكرة حلوة التوحيد.
طيب.
بأخذ منهم، وأخذ من الهندوسية أفكار وزين مزيج وقال هذا دين يصلح لهذا وهذا. طبعا صار عليهم يعني لا المسلمين راضين ولا الهندوس،
صح،
فصار حتى يدافعون عن أنفسهم صاروا يعني يتلقون تدريب عسكري عالي جدا،
السيخ بيري.
السيخ حتى أنهم وهم معروفين حتى لما دخل الإنجليز الهند كان يستعينون بهم لأنهم مقاتلين من طراز
هذا يفسر أنه في كتير سيخ في لندن وملندن وأثرية جدا،
ما أدري عن ثرائهم بس أنهم استفادوا.
يا ابن حلال أنا شفت يملكون يعني محلات تجارية من كبر المحلات التجارية.
هم قاتلين وشرسين
وكل يلبسون هالعمايم.
إيه إحنا جينا النقطة الأخيرة اللي هو عندهم خمس كافات. الكافة الأولى كيش إطالة الشعر، إنك ما تقص أي شعر يخرج من جسمك.
الله أكبر.
أيا كان. فوق تحت. في عندهم كانجاك. أتمنى أنطقت صح. المشط. شعرك كثير لازم تصير عندك مشط.
مشط.
كارا السوار. كربان السيف أو الخنجر. هم لا بد يمتلك ذا. كاشا السروال، لأن ذاك الوقت المسلمين والهندوس كانوا يلبسون إزار ما كانوا يلبسون سروال، وهو كنوع من التجديد قال لازم تلبسون سروال. أيضا تناول الكونفوشية باعتبارها مذهب سلوكي يعظم الأسلاف وأنه يرسم العلاقة، يعني الكونفوشية كانت مهتمة برسم العلاقات، علاقة الأب مع الابن، الزوج مع الزوج، الحاكم مع الجار مع الجار. فكان مذهب سلوكي أكثر منه مذهب ديني.
مؤسس كونفوشيوس
بالضبط. وكان هو بيروقراطي وكان يؤمن بقضية العلاقات وأنك تمشي مع ومع القوانين والأنظمة وتتبع الأسلاف. فإن شاء الله نكون عرض موجز، بس ما أخلينا بفحوى الكتاب.
لا والله ما خليت، استمتعت. أنا أشوف نلغي فقرة الفيلم، استمتعنا.
عاد حيا الله، الحين هذا دورك الآن بالفيلم. إيش حلقة اليوم؟
والله فيلم اليوم يعني فيلم مثير للاهتمام، أتصور أنك تحبه يعني، والصور كثير يحبونه وتقييمه عالي. الفيلم هو عقل جميل، A Beautiful Mind. فيلم أمريكي صدر عام 2001، يحكي قصة حياة العالم اللي هو جون فوربس ناش اللي حاز على جائزة نوبل في الاقتصاد. وهذه القصة مستوحاة من الكتاب الأكثر مبيعا والمبني على القصة الحقيقية للعالم، يعني من تأليف سيلفيا نصار وإخراج رون هاورد، ولعب دور العالم راسل كرو اللي هو البطل يعني الفيلم راسل كرو.
حلو. طيب باعتبار انه هو قصة حقيقية، وانا تشد ان افلام اللي تعتمد على قصة حقيقية، فايش قصة ناش؟
تبدأ القصة من السنوات الاولى من حياة ناش الجامعية، في جامعة برينستون التي يصل اليها طالب متخرج حديثا، حاصل على جائزة كارنيجي المرموقة في رياضيات. تنشأ ذات الصداقة يعني بين ناش وزميل غرفته تشارلز هيلمن الذي كان يدرس الادب في وقتها، وينتقل للإقامة معه ويصبح أفضل صديق له. فيما بعد يبدأ ناش في تحضير دراسات العليا بتشجيع من مدير جامعة برينستون، لأنه وجدوا فيهم يعني فيه الفطنة والذكاء، ويعمل على تطوير مفهوم اسمه governing dynamics أو ديناميكية التحكم. جميل. ينشر مقال عن هالموضوع، وبعد أن يشتهر ناش بذكائه يقوم البنتاغون، طيب لوزارة الدفاع البنتاغون، بدعوته لفك أحد شفرات الاتصال الخاصة بالعدو. العدو هنا السوفييت. طبعا استطاع أن يفك الشفرة هذه وسط دهشة أعضاء البنتاغون يعني. فيقابل البطل مشرف غامض من وزارة الدفاع ويطلب منه أن يحبط مؤامرة سوفيتية. يبدأ البطل في البحث عن تلك يعني يبحث عن الماض وكيف يفك الشفرة، وكانت تجي هواجس نفسية نظرا لمرض النفسي لو هو الانفصام الشخصية. ينتهي جون ناش من دراسات العليا، يعين في MIT للتكنولوجيا، وفي يوم من الأيام عرض على طلابه مسألة رياضية صعبة وتحدى طلابه في حلها. أحد الطالبات اسمها إليشيا لارد حلتها وحضرت معه وناقشت يعني حل المسألة، أعجب بها وقع في حبها وتزوجها.
طيب هل هو الإعجاب هذا إعجاب بالجمال أو بإعجاب بالشخصية؟
إعجاب بالذكاء هذا. أيضا يعني من
معنى هي كانت تدري المرض حقه؟
طبعا ما كانت تعلم، فيما بعد يعني علمت، وهو أعجب فيها لأنه وجد فيها يعني الذكاء والفطنة وحبها يعني.
يعني التقاء روحي بينهما.
بالضبط.
طيب تصور اللقاء بأحد المسؤولين يعني وزارة الدفاع يعتبر أمر كبير، لكنه أنت قلت أنه كان في عنده مرض نفسي، هل هو كان واضح لهم كوزارة الدفاع؟ خصوصاً هو مكان حساس و...
صحيح. هو كان يعاني من انفصام شخصية، وهذه بالنسبة لي على الأقل أول شخصية أعرفها تعاني من مرض انفصام الشخصية وهي قصة حقيقية. يعني عادي أشوف أفلام انفصام شخصية بس خيال، يعني مبني على خيال، يعني ما عمري شفت يعني شخصية أمامي أو حقيقية. فهو كان يعاني من انفصام شخصية، ويظن أنه مطارد من عملاء روسيين، زين، يحاول يفر منهم. زوجته بعدين تشعر ضرورة استشارة طبيب نفسي تصحبه للمصحة النفسية، وهناك جون ناش يحاول ما يتعامل مع الأطباء. ليه؟ لأنه يظن أنهم خاطفين من روسيا جايين يخطفونه. طبعا يعني الدكتور روزن اللي هو مشرف على حالته يشخص حالته بأنه مصاب بانفصام في شخصية، يعني يرى هلاوس وإلى آخره.
طيب هل هو شوفي بعد تلقي علاج؟
والله هو بعد سلسلة جلسات العلاج بما يسمى صدمة الأنسولين، يطلق سراح ناش بشرط موافقته على أنه يتناول أدويته علاج نفسي. طبعا الأدوية أثار جانبية سلبية كانت تؤثر على العلاقة الجنسية والعاطفية مع زوجته، والأمر الأكثر سوء قدرات العقلية. طبعا يتوقف ناش سريا لأنه أحبط من تناول هذه الأدوية، مما يؤدي إلى يعني انتكاسة في حالته النفسية. يعني نجد في الفيلم يراسل العديد من جهات الحكومية FBI وغيرها، يقول لهم أنه في مؤامرة ستحدث خارجية ضد الدولة، وأنه راح يصير كذا، والروس والاتحاد السوفيتي.
أخي شيء مؤسف أنه واحد يعني بالعقلية هذه بالذكاء هذا يكون يعني أنت بالمصير هذا.
صح فعلا،
أنه أسير يعني خلينا نقول أوهام.
فعلا يعني حالته كانت جدا مؤلمة. يعني نجد في الفيلم أنه جون ناش يقرر أنه ينتفض ويكف عن هلاوسة. أنا ما أعرف كيف كان، هل هو يعني قدرة إرادة أنه يعني أو أتجاهل هذه الهلاوس يعني، فحاول يتجاهلها لأنه قد تدمر حياته. يعني قرر أنه يقتنع أنه هذه هلاوس ستدمر حياتي، ستأتيني لكن سأتجاهلها، يعني لن أصدق نفسي يعني. فعاد إلى جامعة برينستون لين إلى أن أصبح رئيس قسم رياضيات فيها، وفي عام 94 حصل على جائزة نوبل للاقتصاد لتطويره نظرية الألعاب اسمها.
أي أنا ما زلت أذكر مشهد جميل، أنه بعد الإعلان هو كان عندهم عادة في ذلك الجامعة أنه إذا أنت متميز الدكتور أو الأستاذ يعطيك قلمه الخاص.
يا سلام عليك.
فأذكر أنه يوم صفقوا له كذا جو الأساتذة أعطوها.
يا سلام عليك.
طيب الآن ومن المعتاد يصير في اختلاف بين الكتاب والفيلم.
حلو.
فأنت شوف إلى أي حد كان في يعني فجوة بينهما؟
جميل. أنا أولا يعجبني مدى دقتك وأنك شفت الفيلم، فيعني أنت عطيت ملاحظات ستناولها. طبعا يعني كثير من النقاد أعابوا أنه الفيلم يعني تقييم عالي، نعرف حصل جواز كذا. كثير من النقاد أعابوا أنه سرد الفيلم يختلف اختلاف كبير عن الأحداث الفعلية لحياة ناشر. يعني إحدى الصعوبات كانت تواجه يعني طاقم الفيلم تصوير يعني الإجهاد والمرض العقلي اللي كان يصيب ناش. هم صوروه بصورة بصرية وسمعية، ويقال أنه الحقيقة كانت هي فقط سمعية، كان يسمع ما كان يشوف، كان يسمع فقط أنه هلعوز. أيضا الفيلم ما تضمن يعني طلاقة من زوجته في فترة 63 ومن ثم عودتهم لبعض. أيضا هذا اللي ذكرت توك، أنا عجبني تقليد مراسم القلم إنزين في جامعة برينستون اللي ظهر فيلم، هو خيالي تماما.
عجيب.
إيه هلا هذا مو صحيح.
أفا وأنا كنت مندهش يعني كذا.
أنا خليتك تأخذ راحتك تستمتع تقول اللي بخاطرك، أنا أدين طلع خلطي مو صدق يعني. فتقليد مراسم القلم خيالية تماما. الفيلم يعني نجد أنه لما تسلم الجائزة ناش يقول أنه يتناول أدويته يعني باستمرار أو شيء زي كذا كان يقول، بينما في الحقيقة ناش لم يتناول الأدوية منذ عام 1970. بس اللي خلى صناع الفيلم يقولون يعني هذه الرسالة أنه تشجيع مرضى الفصام أنه يتغلبوا على مرضهم من خلال العلاج. فيعني نجد يعني أيضا هذا الفيلم حاول أنه صحيح أنه وضع أمور خيالية، لكن زي ما يقال وضعها للمعالجات الدرامية، لرسالات سامية، لمحاولة يعني احنا بنذكر يعني سيرة ذاتية لعالم جليل رهيب وممثلة يعني انت تشهد ايضا ممثلة بطريقة رائعة حلوة. يعني تذكر راسل كرو اللي هو جون ناش اللي ايش كيف كان تصوير المرض وتشنجاته ويرتجف، كان يعني فيلم رائع يعني.
هو اجاد انه اجاد يمكن ذكي وانسان عادي ويمكن مريض.
صح.
أذكر من ضمن المشاهد أنه دخل، وهو جزء من نظريته هذا الألعاب، أنه دخل بار كان فيه بنت جميلة وبنات أقل جمالا. فقال الأخوياء، قالوا حنا بين أمرين، يا نحن نتصارع على بنت الجميلة ذي ونخسر، أو نتفق أن حنا ما حد يقرب من عنده ونتقاسم البنات
الأقل جمالا
أقل. وهي لها أساس صار لها بعدين هي ظن عليه
النظرية
حقته. يعني هو أجاد بالفيلم كدوره كواحد مراهق يدخل البار، وأيضا كعالم مهلوس
حتى في, 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 في ظروف زي كذا وأمور زي كذا شغل عقله ويفكر ويقسم إلى آخره. صح.
تمثيل مميز.
بالضبط. فإلى هنا انتهينت، يعني انتهينا في هذه الحلقة، وصلنا لختامها. أشكركم جزيل الشكر على استماعكم، أشكرك حمود على مشاركتك مرة أخرى. من أود اقتراح مشاركة في الحلقات فنحن نرحب به بأيدي مفتوحة. شاركوا هذه الحلقة مع من تحبون. كان معكم هاشم الهلال وزميلي حمود الباهلي. في أمان الله.